بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، نواصل مذاكرتنا لكتاب منهج الطالبين الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بدأنا بكتاب المسح على الخفين. قال: يجوز في الوضوء للمقيم يوم وليل، وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس. انتهينا من هذه الجملة، ثم قال: فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفر. إن مسح حضرا، مسح وهو مقيم، ثم بعد ذلك سافر، يمسح مسح ماذا؟ لم يستوفي مدة سفر، يعني يمسح مسح مقيم. أو عكس، يعني مسح في السفر ثم رجع إلى دار الإقامة، أيضا لم يستوفي مدة سفر، يعني في كلتا الحالتين يمسح مسح مقيم. قالوا: تغليبا للحضر، اجتمع الحضر والسفر فيغلب الحضر الذي هو الأصل. وهذه المسألة ذكر فيها النووي رحمه الله تعالى في المجموع صورا، نذكر هذه الصور. قال: إذا لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث، هذا يمسح مسح إيش؟ واضح، لبس الخف في الحضر وما أحدث ولا مسح ولا شيء، وسافر قبل الحدث وبدأ هناك يمسح، فهذا يمسح مسح إيش؟ مسافر. هذا بإجماع العلماء، إذن لبس وسافر قبل الحدث. طيب الثانية، قال: لبس وأحدث في الحضر لكن ما مسح، ها؟ إلى الآن ما مسح، أحدث ثم سافر. هنا قال: قبل خروج وقت الصلاة سافر، يعني مثلا أحدث وقت صلاة الظهر، قال: أنا سأؤخر الصلاة في الطريق، وسافر وفي الطريق مسح، احتاج طبعا توضأ وصلى الظهر مسح، فبدأ المسح أيضا وهو إيش؟ مسافر، فيمسح أيضا إيش؟ مسح ماذا؟ مسح مسافر أيضا. قال: هذا عندنا وعند جميع العلماء إلا ما حكاه أصحابنا عن المزني أنه يمسح مسح مقيم، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في الإنصاف. وإن كان ابن قدامة في هذه الصورة نقل الإجماع أيضا، قال: لا نعلم خلافا أنه يمسح مسح مقيم، نعم يمسح مسح، آسف، يمسح مسح مسافر. ابن قدامة نقل إجماع أنه يمسح مسح إيش؟ مسافر. مشكلة زلت اللسان هنا تغير المسألة من أصلها. إذن هو صحيح أحدث في الحضر، لكن متى تلبس بالعبادة؟ في السفر. ونحن عرفنا، لو تذكرون عندما بحثنا المسألة الماضية، أن وقت المسح يبدأ من الحدث، قلنا يعني من الفوائد التي ذكرناها أن وقت العبادة يبدأ من جواز فعلها من الحدث، لكن صفة العبادة هذه تتأثر بالتلبس بالعبادة. هل هو يعني الآن مسحه مسح مقيم ولا مسافر، هذا بالتلبس ليس بالوقت. فهنا صحيح هو أحدث في الحضر، لأن هذا يعني الذين قالوا بالقول الآخر أن يمسح مسح مقيم لأن أحدث في الحضر، قالوا هو تلبس بالمدة في الحضر، ولما أحدث في الحضر، ونحن قلنا الحدث هو بداية مدة المسح، فقالوا وتلبس بالمدة في الحضر، فقال هذا لا يضر، لا يضر، وإنما العبرة هنا بماذا؟ بالتلبس بالعبادة. هو متى بدأ المسح؟ هل وهو مقيم ولا هو مسافر؟ هو مسافر، هو بدأ بالمسح في السفر، فهنا يمسح مسح مسافر، فهذا هو التعليل هنا. طيب الصورة الثالثة، نعم، قال أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت ومسح في السفر، أيضا هنا يمسح إيش؟ مسح إيش؟ مسافر. نعم هنا، اي نعم هنا، يعني ما فهو هذا، انا كنت اقول في نفسي يعني يمكن، يعني لان هنا عند الشافعية بعد خروج الوقت وجهان، قال الصحيح يمسح مسح مسافر، لعل للوجهين يعني ذكر الفرق، لأن الأولى ما فيها إلا خلاف المزني، لكن هنا بعد خروج الوقت يمكن شوي الخلاف يشتد، لكن العبرة بالتلبس، فهنا تلبس بالعبادة وهو مسافر فيمسح مسح سفر. طيب نعم طيب الآن عندنا هذه الصورة الرابعة، أحدث ثم مسح في الحضر، وهنا اللي يأتي الخلاف، هنا هو أحدث ومسح وهو مقيم في بيته، توضأ قال أنا قبل ما أخرج للسفر أنا سأتوضأ، كم توضئا لا حفظ الوضوء إلا مؤمن، ومسح على الخفين وهو مقيم، ثم بعد ذلك سافر. فالآن هو الآن انتقل من كونه إيش؟ مقيما إلى كونه مسافرا. هل الآن يتم، يعني طبعا المدة محسوبة، لكن هل يتم في المدة مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ فهنا الذي عليه الشافعية وال يعني هنا مسح في الحضر، هذه اللي عندنا في المتن، إن مسح حضرا ها ثم سافر، عندنا إيش؟ لم يستوفي مدة سفر، يعني عند الشافعية أنه إيش؟ يمسح مسح مقيم لأنه مسح في الحضر، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، يعني مذهب الجمهور أنه يمسح مسح مقيم، وإسحاق خلافا لأبي حنيفة والثوري ورواية عند أحمد أنه يمسح يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر. اي نعم والله هنا قال النووي به قال مالك وإسحاق، ما ادري يمكن روايه الله اعلم، ما ادري ممكن ما عندهم توقيت يعني، لكن الله اعلم. طيب اذا هنا الجمهور تمسكوا بماذا؟ قال من الأدلة اللي يستدلون بها؟ يقولون هذه عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلب حكم الحضر، عبادة اجتمع فيها حضر وسفر فيغلب حكم الحضر، لأنه هو الأصل والسفر طارئ. طيب أيضا قاسوا هذه المسألة على الصلاة، قالوا لو أحرم بالصلاة في سفينة في البلد، يعني الآن افتتح الصلاة وهو إيش؟ وهو مقيم، زين؟ فتحركت السفينة، ما شاء الله طول في الصلاة والسفينة فارقت البنيان، فالآن تغير حاله من مقيم إلى إيش؟ مسافر. وهذه قد تحصل الآن، مثل واحد في الطيارة وقال الطيارة ستقلع وقال أنا سأؤخر الصلاة، بعدين ركب الطيارة والطيارة ما طارت ودخل وقت الصلاة وكان في مكان يصلي، قال أصلي وأنا في المدينة، هذا الواجب علي، فقام وصلى، لما صلى بدأ الصلاة طارت الطائرة، مثلا نفرض أنها طارت حركت وطارت وانتقلت من يعني البلد، فهنا أصبح إيش؟ مسافر، هنا يكمل صلاته إيش؟ مقيم. طبعا هذا بإجماع العلماء، قالوا هذه الصورة بإجماع العلماء أنه يتم الصلاة صلاة حضر، ما يقول أنا أصبحت مسافر. فقالوا هنا كذلك، يعني المسح على الخفين الآن هو تلبس بالمسح في حال إقامته، فخلاص ثبتت عليه هذه الصفة أنه يمسح مس مقيم. طبعا ستقول شوي هناك فرق بين المسح والصلاة، يعني الصلاة ما فيها تقطع، عبادة واحدة متصلة، لكن هذه مساحات متفرقة. فهنا قالوا لكن وقتها واحد، نحن عرفنا أن صحيح بداية المسح يبدأ بوقت الجواز، لكن الآن أنت تريد أن تعرف صفة مسحك أنت، هل أنت مسح مقيم ولا مسح مسافر، فهذا يعتبر من ماذا؟ من بداية التلبس بالعبادة. طيب أنت الآن تلبست بها وأنت إيش؟ مقيم، فخلاص الواجب أن تمسح مسح مقيم. فقالوا صحيح يعني العبادات المسحات هنا يعني لا يرتبط بعضها ببعض، لكن وقتها وقت واحد، فلا بد من بناء آخر الوقت على أوله، لأنه تلبس بالعبادة وهو مقيم. طبعا الجمهور لما ذكروا صورة الإحرام بالصلاة وهو مقيم أرادوا يعني إلزام الحنفية، لأنهم كما قلنا الصورة بالإجماع يوافقون الجمهور على هذه الصورة، وعندهم أن القصر عزيمة كما هو معلوم عند الحنفية ليس رخصة، فقالوا لهم يعني لماذا يتم إذن؟ يعني هو بدأ الصلاة وهو مقيم ثم انتقل أصبح مسافرا، لماذا قلتم يتم الصلاة مع أن عندكم القصر هو العزيمة هنا؟ ليش ما يغير يعني يصبح مسافرا في صلاته؟ فالجواب أنها عبادة اجتمع فيها حضر وسفر فغلب الحضر، هكذا غلب الحضر. فكذلك هنا قالوا المسح هنا تلبس صاحبه بصاحب يعني الذي يمسح الخف هو تلبس بالمسح وهو مقيم فيمسح مسح مقيم، إضافة إلى أن هذا أحوط، يعني هذا أحوط. طيب هذا تقرير مذهب الجمهور والله أعلم، يعني فيه قوة الحقيقة. طبعا الحنفية يستدلون يعني بظاهر الأحاديث، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسافر 3 أيام، وهذا مسافر الآن، هذا مسافر، ما فرق بين مسافر ومسافر. لكن كما تعرفون الإخوة، يعني أحيانا القياس الصحيح يعني يخصص، فالجمهور أخرجوا هذه الصورة بالقياس الصحيح. نعم. طبعا هم إيش يقولون أيضا؟ يقولون يعكسون المسألة، يقولون طيب أنتم تقولون المسافر، أو هم يقولون الحنفية هكذا، يقول المسافر إذا مسح في سفره، إذا مسح في سفره ثم رجع وأقام، إيش يحصل له؟ يمسح مسح مقيم، ما يقول أنا تلبست كما قلتم، تلبست بالمسح الخفين وأنا إيش مسافر فأكمل 3 أيام، لا، يقول أنتم تقولون يمسح مسح مقيم، مع أن تلبس تلبس في هذه العبادة، يعني تلبس بالمسح وهو مسافر. فقالوا الحنفية هكذا، قالوا العبرة بالانتهاء، العبرة بحال الذي يمسح في الانتهاء ليس بالابتداء، بدليل هذه الصورة. لكن الله أعلم، يعني هذه الصورة ممكن الجواب عنها بأن الإخوة يعني السفر أصلا طارئ والحضر هو الأصل، فإذا انقطع العذر، وهذه كما تعرفون كلها رخص شرعية، المسح الخفين والقصر، طيب إذا انقطع العذر ما يقال والله هذا صحيح تلبس بالعبادة وهو مسافر، لكن انقطع عذره خلاص زال السبب، ما يمكن بقاء الأمر أبدا، فيغلب الأصل وهو الحضر لا شك، فلا يرد هذا على الجمهور والله أعلم. هو نفس الشيء، هم يذكرون مثلا في الصلاة مثلا يقولون المسافر إذا كان في مدينته ثم يعني سافر، نعم آسف، إذا رجع، ولا أول نأخذ المقيم، إذا خرج أذن عليه المؤذن وهو في بلاده وهو مقيم ثم سافر، فيقصر ولا ما يقصر؟ عند الجمهور يقصر، طبعا خلاف أظن الحنابلة، الحنابلة يعتبرون دخول الوقت، لكن عند جماهير أهل العلم، هذا رواية عند أحمد أيضا، أنه يقصر، يعني قالوا العبرة بنهاية حاله، أن دخل عليه الوقت وهو مقيم، وكذلك إذا كان مسافرا ثم رجع يتم، رجع إلى بلده يتم. لكن كما عرفنا الإخوة، يعني قياس مسألة الخف على هذه الصورة أبعد، ولا الأقرب أن تقاس على مسألة إيش الذي استمر في الصلاة، يعني هذا المقيم إذا سافر هو الآن متى تلبس بالصلاة؟ تلبس بالصلاة وهو مسافر فيقصر، فهذا ما في خلاف عندنا. لكن الإشكال أن الآن الذي دخل في الصلاة وهو مقيم ثم إيش سافر وقد تلبس بالصلاة وهو مقيم، فهنا قلنا يقيم، يعني ما يقصر. فالآن هي مسألة المسح، هي هذا سر المسألة، إذا مسح وهو مقيم هذا نظر الجمهور، اعتبروا تلبس بهذه العبادة خلاص، يعني بدأ 24 ساعة عنده، مو بالفعل، يعني الآن شرعا هو لا يجوز أن يمسح أكثر من يوم وليلة، إذن هو تلبس بشيء شرعي، فما دام أن تلبس بمسح الإقامة فيكمله حتى لو سافر، والله أعلم. كنا قبل حيد في النبي شجاع رجحنا أقول حنفية قبل، لكن والله أعلم، يعني هذا أحوط، والله أعلم. طيب، طبعا الصورة الأخرى كما قلنا، إذا كان مسافر ثم أقام، يعني يتم مسح مقيم، وهذا عند المذاهب الأربعة. المالكية لا توقيت عندهم، صحيح، عند المذاهب الأربعة. طبعا الحنفية تعليلهم يختلف، وقلنا يقولون العبرة إيش؟ بنهاية الحال. لكن الشافعية والحنابلة يقولون تغليبا للحضر، هكذا. ما فيها كل اجتهادات هذه، هي هذه. طبعا أيضا مما يتعلق بهذه المسألة الشك، يقولون إذا شك هل مسح في الحضر أو في السفر. واحد سافر وبعدين قال والله نسيت أنا هل مسحت وأنا في المدينة ولا لما خرجت، ما أدري. فالآن عند الحنفية إيش ينظرون؟ إلى إيش؟ إلى انتهاء حاله. يقول أنت أصلا هذا ما لعبر الشك، أنت إيش الآن؟ أنت مسافر تمسح مسافر خلاص. لكن عند إيش الشافعية والحنابلة؟ لا، مدام أنت شككت فتبني الأمر على اليقين، فتبني الأمر أنك مسحت في الحضر، أن الأصل هو غسل الرجلين. فيقولون يعني إذا شك يرجح أنه يعني مسح في مسح مقيم، فيتم مسح مقيم، ما يتم مسح مسافر. طيب، والله أعلم. ثم قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد لتردد مسافر لحاجته، قيل وحلالا. هذه شروط المسح على الخفين. ما هي الشروط لجواز المسح على الخفين؟ الشرط الأول ماذا؟ أن يلبس بعد كمال طهر، بعد كمال الطهارة. ما فائدة كمال الطهارة؟ يريدون مسألة معينة تعرفونها، إذا توضأ ولما وصل غسل قدمين، غسل قدمه اليمنى وإيش؟ ولبس الخف، بعدين غسل قدمه اليسرى ولبس الخف، هل يمشي هذا عند الشافعية؟ لا، لأنه لبس الخف الأول قبل إيش؟ قبل كمال الطهارة. الآن ما طهرت، أنت غير متوضئ الآن، لما لبست الخف الأول أنت غير متوضئ، فقالوا لابد بعد كمال الطهارة. طيب إيش يسوي الآن؟ هو لبس وبعدين غسل قدم اليسرى ولبس، إيش يسوي؟ الحل يخلع الأولى ويلبسها بس، لأن هو الثاني لبسها إيش؟ على كمال طهارة. الأولى مشكلة، لبسها قبل ما يكمل الوضوء، طيب الآن بعد كمل الوضوء قال بس أنت اخلعها والبسها وانتهى الأمر. هكذا قالوا، هذا مذهب الجمهور طبعا، هذا عند الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون بهذا، ولذلك انتقدهم طبعا، خلافا للحنفية والظاهرية ورواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية، قالوا هذا عبث، إيش يعني تنزعها وتخلعها؟ هذا عبث، ما تأتي بالشريعة. قال هذا خلاص يتجوز فيه أنك أنت لما غسلت قدمك وأدخلت الخف أدخلتها طاهرة لأنك غسلت قدمك. فلذلك المسألة هنا الإخوة عند الجمهور يشترط هذا الأمر، لابد كمال الطهارة، وإذا سويت هذه الحركة ما يجوز لك أن تمسح، لابد تخلع الخف الأيمن تلبس مرة ثانية. عند الحنفية يعني هم يشترطون الطهارة لا شك، لكن يعني عندهم سيأتي معنا التعليل أنه يعني يجوز أن يلبسها يلبس الأولى يعني الخف الأولى قبل أن يغسل قدمه الثانية، يجوز له ذلك. سيأتي معنا تعليلهم. طيب، طبعا الإخوة دليل الجمهور ماذا؟ أولا شرط الطهارة من وين مأخوذ؟ حديث من؟ المغيرة. مغيرة يعني كما في صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم، المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت، كان يصب عليه ماء الوضوء، فقال فأهويت لأنزع خفيه، فقال إيش؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. فالجمهور قالوا حقيقة الطهارة كما قال النووي، قال حقيقة الطهارة لا تكون إلا بالفراغ، أدخلتهما طاهرتين. الآن هذه ليست طهارة، طهارة من النجاسة، يعني فرق بين الإخوة غسل القدم من نجاسة وبتدخلها ما في إشكال، لكن هذه طهارة حدث، طهارة الحدث معنوية، يعني ما يكون الإنسان على طهارة، ما يكون متوضئا إلا إذا غسل إيش؟ قدمه إيش؟ اليسرى. إذا واحد غسل قدم اليمنى هل يجوز أن يمس المصحف؟ لا. هل يجوز يصلي؟ لا، ما يعتبر طاهرا أصلا. فيقول طيب الآن هو أدخل الخف قبل غسل اليسرى، هو ليس بطاهر شرعا، فإذا خالف الحديث، أدخلتهما طاهرتين يعني ليست هنا الطهارة طهارة الخبث والنجاسة كما هو معلوم. إيش المقصود بالطهارة؟ الطهارة الشرعية، الطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث تكون ترفع بغسل آخر عضو، وهذا يعني متمسك قوي في الحقيقة، الظاهر ظاهر الحديث. طبعا حاولوا أن يأتوا بعض الأحاديث اللي يقولون كأنها نص في المسألة، لكن في الحقيقة ترجع إلى نفس معنى حديث المغيرة، يعني مثلا وكلها تفردات يعني ما تصح. يعني حديث صفوان بن عسال في زيادة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا كنا سفرا كذا، لكن في زيادة إذا نحن أدخلناهما على طهر. طبعا هذه زيادة تفرد بها عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن صفوان، ورواها جمع، روى الحديث جمع عن عاصم، ما ذكروا هذه الزيادة. طب وهي في معناها ترجع لحديث المغيرة، ما فيها معنى زائد والله أعلم. كذلك يعني ثبت النووي ذكر أن هذا بإسناد صحيح عند البيهقي أن ابن عمر سئل أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين، أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. هو نفس المعنى في النهاية، نعم إذا أدخلهما طاهرتان نفس المعنى. طيب الحنفية وابن تيمية طبعا الملحظ يختلف وإن كان القول واحد. ابن تيمية وابن حزم يرجحان أنه يجوز أن يلبس الخف اليمنى قبل أن يغسل قدمه اليسرى، يقولون يعني يقولون هكذا، إذا أدخل الخف وقد غسل قدمه اليمنى يقول يصح أن يطلق أنه أدخل قدمه وهي طاهرة لأنه غسلها. كأن عندهم إيش يعني الأمر يتجزأ، يعني مثل ما في الحديث زنية هذه. أنا ورد في بالي حديث أن كل ما غسل عضو خرجت منه خطايا، يعني كأن العضو هذا إيش ارتفع عنه الحدث وزالت الخطايا. فيقولون يعني إذا أدخل الخف وقد غسل القدم هي طاهرة الآن، ثم إذا غسل رجل الأخرى في ساعته وألبس الخف أيضا فقد أدخلها وهي طاهرة، هكذا يعني قالوا، يعني تغليبا، يعني كان هذا لا يخلو من تجوز طبعا، من باب التجوز والتغليب، لكن هذا يرد لأن الأصل ماذا؟ الأصل حقيقة الشرعية، أو الأصل حمل الحديث على الحقيقة لا على المجاز. الطاهرتين يعني طهرة الحدث، طهرة الحدث ما تتحقق إلا بإيش؟ غسل اليسرى. هذا كلامك صحيح، ممكن يقبل، لكن يقبل في الكلام العادي، لكن هذا كلام نبوي، هذا حكم شرعي، فتقدم الحقيقة على التجوز والتغليب وكذا. طبعا الحنفية ملحظهم كما قال الكاساني: ولنا أن المسح إنما شرع لمكان الحاجة، والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت الحدث بعد اللبس، فأما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة، لأنه يمكنه الغسل، وكذا لا حاجة بعد اللبس قبل الحدث لأنه طاهر، فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وقد وجد. يعني إيش يريد يقول؟ يقول يعني أصلا ما يشترط يعني لبس الخف على طهارة، وإنما يكون أهم شيء لما تريد أن تكون أن تريد أن تمسح بعد الحدث، ها تريد أن تمسح، يعني أنت تكون إيش؟ متوضئ من قبل، والله لبست اليمنى لبست اليسرى. طيب الآن واحد لبس الخف بعد ما غسل قدمه اليمنى، بعدين لبس الخف اليسرى بعد ما غسل قدمه اليسرى، الآن النتيجة أن إيش؟ لبس الخفين وهو متوضئ، الآن هو متوضئ طهارة مائية وهو متوضئ، فما اعتبروا إيش؟ أن الطهارة شرط لللبس، لا، قالك لأن أنت الآن يعني متى تحتاج، متى يكون هذا رخصة؟ لما تحدث تريد أن تمسح، عند الحدث تكون طاهر، تكون متوضئ قبل الحدث يعني، وفي قدمك الخفين خلاص، هنا ما دمت أحدثت والخفان في قدميك، والخفان في قدميك وهما وأنت متوضئ خلاص، هنا هذا الشرط، عرفنا؟ هم هكذا قالوا. فلكن هذا يعني أول شيء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أدخلتهما طاهرتين، يعني علق هذا بإيش؟ باللبس، بإدخال الخف عند طهارته. فالجمهور لهم أن يتمسكوا بظاهر الحديث، أدخلتهما طاهرتين، هم بيقول لك طيب هو حتى هذا أدخلهما طاهرتين، نبدأ يكون الخلاف في محل التنازع نفسه. لكن إيش هنا النووي نقل كلام للجويني، يقول: تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق. صحيح حتى الحنفية يشترطون هذا، لكن يخالفون في الجزئية هذه. قال: فإن تخيل متخيل أن الطهارة شرط للمسح كان محالا. هذا مثل تخيل الحنفية، كلهم قبل ما تمسح ها أنت تكون متوضئ والخفان في قدميك، هذا اللي عندهم، يقول كان محالا. قال: لأن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة. يقول أنت بتخيل أن الطهارة للمسح، المسح أصلا إيش راح، الطهارة راحت، يقول في حدث، فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث، فوضح أن الطهارة شرطا في اللبس، الطهارة شرطا في اللبس، وكل ما شرطت الطهارة فيه شرط تقديمها بكمالها على ابتدائها. نعم، لابد ما دام أن هذا الشرط لللبس لابد تكون طهارة كاملة ثم تلبس، أدخلتهما طاهرتين. نعم، وصحيح. ثم قال النووي: قال ثم اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى، لأن اللبس في نفسه ليس قربة، وإذا أحدث بطلت طهارته، ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح، وهذا خارج عن مأخذ المعنى، والمسح رخصة مستثنى فتثبت حيث يتحققه، وإذا تردد فيه تعين الرجوع إلى الأصل وهو غسل الرجل، وليس مع المخالفين نص ثبت الرخصة في محل الإجماع إلى آخر كلام. المهم، فصحيح يعني قول الجمهور والله أعلم أقوى. يبقى المسألة اللي قالوها أن هذا عبث والشريعة ما تأتي بمثله، يعني إن إيش يعني إن كذا خلعت اليمنى وأدخلتها بتكون يجوز لك المسح، وإذا ما فعلت هذه الحركة ما بيجوز لك المسح. قال النووي في الرد على هذا، قال وعن الثالث الاعتراض الثالث، قال أن الشرع ورد باشتراط اللبس على طهارة، والنزع ثم اللبس محصلان لذلك. قال فلم يكن عبثا بل طاعة. يقول هذه الحركة طاعة لله، لأنك ستحصل إيش الشرط الشرعي. ليش تسمون عبث الأخي؟ هو طاعة، والطاعات ما تكون يسيرة ممكن. ثم قال ولهذا نظائر كثيرة، منها أن المحرم لو اصطاد صيدا وبقي في يده حتى حل من إحرامه، ونفرض الآن هو في الحل ليس في الحرم، نعم، قال يلزمه إرساله، لأن إيش صاده وهو إيش وهو محرم، فلا بد حتى لو تحلم، أنت صدت هذا وأنت محرم ولا زال في يدك، يلزمه إرساله، ثم له اصطياد بمجرد إرساله. الآن يعني قال الحبل في يده، لو فتح يده والطير يعني ما طار، الحبل فتح يده ثم أخذ الحبل أصبح حلالا له، وإذا ما فعل هذه الحركة حرام عليه. صحيح، سبحان الله، بالعكس، ليش نسميه عبثا؟ بل نقول هذا من تمام الدقة في أحكام الله، والله أعلم، يعني كل شيء عنده بمقدار، تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه حدود سبحانه. لذلك يعني بمجرد التفاتة عن يعني التفت الإنسان بصدره مثلا، هذه حركة في الصلاة تبطل الصلاة، إذا التفت مثلا 90 درجة بصدره مثلا أو بجسم كامل الوجه أمر سهل يعني، لكن إذا التفت عن القبلة هذه حركة يسيرة. فإذا بذلك يعني نقول قول الجمهور هو الصواب والله أعلم. ثم أنا وقع في نفسي معنى، يعني قلت يعني الآن اللبس يعني لبس الخف يعني هو بدل عن غسل المسح، بدل عن الغسل غسل القدمين، فكأن اللبس الآن يعني اشتراط الطهارة للبس مناسب، يعني كأن إذا كانت القدم طاهرة ليست من نجاسة يعني من طاهرة من الحدث يعني، فكأنك الآن كأن البدل يعني المسح وقع على بدل طاهر يعني، كأنها إيش بدل عن كأن الخف أصبح بدل عن القدم. إذا كانت القدمين طاهرتين يصح، إذا ما كانتا طاهرتين ما يصح، لأن هذا بدل عن هذا، والله أعلم. ثم هنا نزيد شرط عند الجمهور من المذاهب الأربعة، أن تكون الطهارة مائية، أن تكون الطهارة مائية، مائية يعني بالوضوء، يعني إذا واحد يريد أن يتيمم يعني إذا تيمم ولبس الخفين وقال أنا الآن طاهر، التيمم على الخلاف رافع ولا مبيح، فإذا قلنا يعني خلاص هو الآن تيمم أصبح طاهرا فلبس الخفين، هل يجوز يمسح عليهما؟ ها؟ لا أصلا. إذا ليش عند الأربعة؟ لأن إذا وجد الماء إيش بطل التيمم أصلا، ما يعني، فهم يذكرون هذا يشيرون إلى استثناء عند الشافعية. الشافعية مع الجمهور في هذا، لكن يقولون يجوز يعني إذا كان، وهذا أظن الكل يستثنيه، ما أدري، بس هم هكذا يذكرون، يعني أنه إذا ما كان يقدر على استعمال الماء والله كيف نصور مسألة ما أدري، طيب المهم يعني أعطونا صورة للمسألة. الشافعي يقولون يجوز أن تكون بالماء أو بالتيمم إذا كان لعدم القدرة على استعماله، لعدم القدرة على استعماله. ها ها يأتي معنا، لكن هنا يقول عدم القدرة على استعماله، ممكن يعني إذا هو كان قد لعدم القدرة على استعمال الماء يعني. إيه نعم صحيح، لأن طهارة لا تتأثر يعني بوجود الماء، هو ما يستطيع استعمال الماء أصلا، ثم يعني والنتيجة واحدة، ما أدري يعني لذلك أنا رأيتهم يستثنون هذا، بس ما، فالمهم نقول هذا من باب المعرفة فقط، ولا المسألة ما يعني عمليا الله أعلم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، إذا وجد الماء فليمس بشرته، حضر الماء بطل التيمم، فإذا كان هو لبس الخف في حال تيممه لا بد أن يغسل قدمه. طيب ثم قال ايوه الظاهر هذا كذلك، يعني تدخل في الصورة هذه، إذا ترك عضو ناسيا ما تمت طهارته، يعني لابد ينزع الخف، الله أعلم. هنا طيب بعدين قال ساتر محل فرضه، ساتر محل فرضه، فلا يجوز المسح على الخف إذا كان لا يستر الكعبين، لأن هذا محل الفرض، أن المسح بدل عن غسل القدمين، لكن طبعا ما تستوعب، ما يستوعب الخف بالمسح كما تعرفون أن رخصة، والمسح مبني على التخفيف مثل مسح الرأس، لكنه بدل عن غسل القدمين، ولذلك لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، فلا بد أن يكون مغطيا ل الكعبين، وهذا عند مذاهب الأربعة. لكن هنا تأتي مسألة الخف المخرق، الخف الذي يبدو منه محل الفرض، محل المسح يعني. طبعا النووي ذكر بعض الصور من باب المعرفة، يعني واضح الخرق إذا كان فوق الكعب هذا لا يضر بالإجماع، كذلك إذا كان الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المشي عليه، يعني الخف خلاص متقطع وما تستطيع تمشي فيه، فطبعا هذا قال لا يجوز المسح عليه بلا خلاف، يعني أغلب القدم مكشوفة، أنت يا دوب تحمل ممكن يسقط الخف، هذا واضح أن هذا ليس بخف أصلا. طيب الثالث أن يكون في محل الفرض لكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من محل الفرض، كمواضع الخرز فيجوز المسح بلا خلاف، يعني هذه كلها الصور الثلاثة فوق الكعب، ولا في محل الفرض لكنه فاحش، في محل الفرض لكنه يسير جدا، يعني مثل خروز، أو مثل الآن قد يكون الحذاء فيه يعني مثل مسامات للتهوية مثلا أو كذا، يعني يسيرة جدا، هذه يعني يتسامح فيها. لكن الخلاف إذا كان محل الفرض يظهر منه شيء من القدم مع إمكان تتابع المشي فيه، مع إمكان متابعة المشي فيه، يعني فيه مثلا خرق هكذا مثلا بمقدار إصبع بمقدار أنملة، يعني يظهر شيء من القدم ظهورا واضحا، فهذا عند الشافعية والحنابلة في المشهور لا يجوز المسح، لا يجوز المسح على الخف هنا، لا يجوز المسح على الخف في هذه الصورة. قالوا لأن إيش الواجب؟ قال الشافعي في الأم لأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين، فإذا كانت إحداهما بارزة بادية فليستا بمغطيتين. طيب، ولا يجوز أن يكون، طبعا هذه صورة سيأتي معنا القياس عليها، كأن هذا قياس يعني، ولا يجوز أن يكون شيء عليه الفرض من الرجلين بارزا ولا يغسل. يقول الآن اللي ظهر واجبه الغسل، وإذا وجب الغسل على شيء من القدم وجب عليها كلها، وجب عليها كلها تغليبا للغسل على المسح لأنه هو الأصل. طيب، فإذا هذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية، ونقله النووي، قال حكى ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف، وعن مالك إن كان الخرق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجز المسح، وكذلك أبو حنيفة. لكن الفرق بين المالكية والحنفية في تحديد إيش الكثير والقليل. المالكية كما تعرفون عندهم في التحديد إيش يقولون؟ الثلث. قالوا الثلث ثلث كثير، فيعتمدون هذا الحديث في التفريق بين الكثير والقليل، فقالوا إذا كان يعني الثلث يعني الثلث فأكثر هذا لا يجوز المسح عليه، إذا كان يعني أقل من الثلث يجوز المسح عليه، يعني اللي المكشوف أقل من الثلث يجوز المسح. الحنفية عندهم إذا بدا ثلاثة أصابع كثير، إذا بدا أقل من ثلاثة أصابع فهو قليل. طبعا هذا في الخف الواحد ليس من الخفين، يعني كل خف فيه ثلاثة أصابع ما يصلح، صبعين مثلا أو صبعين نص يمشي. وطبعا اختلفوا تقدر بأصابع الرجلين والأصابع اليدين، هذا قولان في المذهب عندهم، لكن كما عرفنا عند الشافعي والإمام أحمد هذا كل نصوص الأئمة. سئل أحمد عن الخف المخرق قال إذا استبانت رجله فإنه لا يجزئ، لا يجزئه، وذلك أنه وجب عليه غسلهما. قال إذا بدأ من القدم فلا يمسح إلا أن يكون عليه جورب. طيب، طبعا الشافعية الإخوة والحنابلة قالوا لأن الذي ينكشف حكمه الغسل ولا يجوز الجمع بين المسح والغسل، فيغلب الغسل على المسح. فطبعا الآخرون، وهذا رجح ابن تيمية مذهب الحنفية والمالكية، وإن كان يمكن توسع أكثر منهم لأن ما حدد بشيء، قال لا نسلم لهذه المقدمة. قال: قول القائل ما ظهر فرضه الغسل ممنوع، ما ظهر فرضه الغسل ممنوع. قال: فإن الماسح على الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة، بل يمسح أعلى دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح بعض الخف كاف. وأما قولكم فإنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد، فهذا منتقض بالجبيرة إذا كانت مثلا إلى نصف الذراع. فهو صحيح يعني الإخوة بالنظر إلى أن ما ظهر فرضه الغسل، يعني هنا هذا التعليل قد يرد بسهولة بالنظر إلى أن المسح للخفين رخصة، ووجود خروق ما تمنع من يعني تسمية هذا خفا يكون من باب العفو، من باب التيسير. صحيح ممكن نسلم نقول ما عليه ما ظهر فرضه الغسل، لكن الشريعة جاءت بالتيسير في هذا الباب، فإذا مسح والخروق موجودة يعني ما الدليل على المنع هنا؟ خاصة يعني هم يذكرون طبعا قال ابن تيمية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم قال ما نقل، عدم النقل هنا قد هم ما يسلمون به من باب أن يعني قد يكون هذا واضحا فما يحتاج إلى نقله، يعني يصعب الإخوة التمسك دائما ما نقل. طيب في قياس في قواعد ما يصعب مثل هذا، لكن هم يقولون في الغالب أن الخفاف في ذلك الزمان لا تخلو من خروق، يعني الصحابة فقراء ويسافرون يدوسون بخفافهم على يعني الحجارة وكذا، قد يعني يصيب شيء من الخروق، فيقولون كأن هذا يعني شيء تدعو إلى بيان الحاجة، ومع ذلك ما تجد بيانا من الشرع. فالأصل يعني الذي يمنع هو الذي يأتي بدليل واضح. كذلك هم يقولون أن هذا ينافي مقصود الرخصة، هذه رخصة فالأصل فيها التيسير ليس التشديد، أن يجعل فيها شروط يعني تمنع من تطبيق هذه الرخصة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال: ولكلكم ثوبان. كذلك قد ما يكون الواحد عنده خف سليم 100% يكون فيه خرق ولو خرق يسير، فالله أعلم. يعني قول المالكية والحنفية لا شك فيه قوة، ورجح ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا أيضا الشافعية يستدلون بقياس، قال النووي: وأما قول المصنف كما لو انكشفت إحدى الرجلين واسترت الأخرى فقياس صحيح. وفيه تنبيه على مسألة مهمة من أصول الباب، وهي أنه لو لبس خفا في رجل دون الأخرى ومسح عليه وغسل الأخرى لم يجز بلا خلاف. فهم يقيسون الآن الصورة اللي معنا على هذه الصورة، يقول هذا قياس صحيح، يقول لو واحد كشف قدم ولبس خف على قدم يقول ما يجوز يمسح، مع أن هذا خف يعني مغطي كل القدم. ليش؟ لأن القدم الأخرى انكشفت وما يمكن تجمع بين غسل ومسح، فإذا كان هذا في عضوين يقول لك في عضو من باب أولى، هكذا يقول. لكن صراحة هذا يعني نقول الله أعلم يصعب مثل هذا القياس، هذه أصلا مكشوفة ما فيها خف أصلا واجبها الغسل طبعا، والشريعة ما جاءت بمسح خف واحد أبدا، وما حد قال بهذا من العلماء، فهذا واضح. أما الذي يلبس خفين لكن في هذا شيء من الخروق أو هذا شيء من الخروق، طيب الآن هذان خفان، ونرجع إلى مسألة التيسير. يعني إذا قلنا أن هذا مما يعني يتساهل فيه للرخصة لا بأس، والله أعلم. ولذلك يعني فرق والله أعلم بين ستر القدم هنا وبين ستر العورة. أشوف ستر العورة إذا تعمد صاحب كشف العورة بشيء يسيرا إيش تبطل الصلاة، بل حتى يتساهلون في ستر العورة إذا كان إيش بدون عمد، يعني إذا انكشفت قالوا وقت يسير وما طال الزمن ثم ستر عورته صلاة صحيحة. شوف مع أن ظهر شيء، لكن عند الشافعي الحنابلة لا، بمجرد إن شاء الله يعني كان يمشي وظهر شوية من محل الفرض خلاص بطل المسح، هكذا هم يقولون. هذا صعب جدا، لذلك حتى عند المالكية سيأتي معنا إذا كان خف واسع والله ظهر شوية من القدم ما يبطل، إلا إذا ظهر غالب القدم يبطل المسح. الشاهد أن يعني مثل هذا الله عنه لا ينبغي التشديد فيه، فيعني يصعب أن تقيس هذا على هذا، هذه فرضها الغسل وهذه فرضها المسح ما يمكن. أما الآن كلتا القدمين يعني فيهما خف وهذا شوي في خروق هذا في خروق، ما يمكن أن يقال لا يقاس على القدم كاملة مكشوفة، الله أعلم. ولذلك يعني قول المالكية والحنفية أقرب، لكن إيش الضابط عدله؟ طبعا ابن تيمية وحتى الدبيان في الموسوعة رجح أن ما في ضابط، يعني مهما كثرت الخروق أهم شيء تستطيع، بل حتى المشي فيها ما اعتبر بعضه خلاص مسمى خف خلاص. طبعا هذا أيضا فيه صعوبة صراحة، يعني هذا يجعل إذا كان مثلا الانكشاف كثير جدا كيف يعني، ولذلك هنا الله أعلم أنت تختار واحد من القولين مالكية ولا الحنفية. شوف صحيح ايه، لكن هو ليس فقط لمشقة النزع، يعني وسيأتي معنا يعني بعضهم يعني جعل هذه الشروط مثل تتابع المشي ما اعتبر حتى، وقال يعني واحد والله بس خف واسع لكن مقعد ولو شوية مشى بيتخرج يقول خلاص هو هكذا حاله. فعندهم قاعدة يعني أن هذه الشروط اللي وضع الفقهاء كلها ما تمشي، وهذا غير صحيح في الحقيقة. فهي مسألة مشقة النزع وكذا يعني صحيح هي من أسباب الرخصة والله أعلم، لكنها بدل والله أعلم، يعني إذا فحش الأمر ما يصبح بدل، الآن يصبح الغالب الغسل. وذلك أنا في قلبي أميل للمالكية، عندهم على الأقل نص الثلث وثلث كثير. نعم يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الوصية، لكن يعني ممكن يتمسك بهذا، يعني في بعض التقديرات اللي ما تجد فيها تقدير من الشرع. طيب أنت الآن ما تبتدع أقوال جديدة، طبعا في لذلك يعني الأقوال اللي ذكرها المس على يعني ابن المنذر رجح قول الثوري، قال المس على جميع الخفاف، يعني مهما تخرقت كثر الخرق ما فيه ضابط، لكن هذا شوي فيه إشكال الحقيقة، هذا رجح ابن تيمية أيضا. لكن هذا الإخوة يعني على كلامهم حتى لو كان فرض كان الخرق أكثر من النصف، واحد خفه من تحت كامل نص القدم ظاهر وفوق نص القدم ظاهر، لكن إيش يمشي عليه مشي، يعني وين جهة العقب مكشوف ومن جهة الخلف تحت مكشوف، لكن إيش يمشي، يقول امسح عليه امسح على الموجود، لا أصبحنا تغسل قدمك هذا الواجب عليك، إنسان يحتاط في هذا الدين. فالله أعلم يعني الثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. ممكن، والتقديرات هذه مشكلة، يعني التقدير مثل ما ذكرنا يعني دائما التقديرات الأصل أن تكون شرعية، الله أعلم. يعني لأن الآن أنت تريد ما تريد تتوسع، طيب تريد تضبط وأنت ما تريد تخترع فما عندك إلا قولين، إما الأحناف ولا المالكية. ها؟ تروح الآن تقول عرف، جبت شيء جديد ما حد قال بالعرف. فقد يكون إيش؟ إيه؟ فبيقول لك ابن تيمية العرف، بيقول لك الحنفية العرف، يقول لك المالكية. ترى هو هذا ذكره ابن تيمية، رجح هذا لأجل هذا، قال لأن حتى ابن المنذر، قال ابن المنذر إيش؟ اقرأ كلامه، قال أو بقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسعى الخفين قولا عاما يدخل في جميع الخفاف. بس ريح نفسه، في متمسك طبعا، لكن والله أعلم إخوة. والإشكال أن هذا سيجعل يعني الخرق واسع بدون تحديد. يعني افرض قالك طيب هل تحدد بالنصف؟ طيب ما حد قال به، لكن مثلا على قولهم لو إن شاء الله نصف الخف ضاء، يعني نصف القدم مكشوف وهو خف، يقولك امسح عليه. إيه ترى أقولك نصف الشيء، نصف الشيء هذا خلاص إذا ذهب، ذهب الكل تقريبا. يذكرون بعض الأمثلة فيها، فيعني صعب. ها؟ إيه صحيح في العادة، لكن الآن هو الآن يقول لك إيش القول في المسألة هذه، واحد عندها كذا مثلا. والله أعلم، يعني واحد بالفعل مرات يسع ما يسع العلماء. يا أخي إيش هالمذاهب متبوعة ومشهورة، تختار إما المالكية ولا الحنفية، والله أعلم. إذا كان الثلث والثلث كثير قد يكون له ملحظ، والله أعلم. طيب قال طاهرا، يعني الخف في نفسه يكون طاهرا، هذا يخرج إيش؟ إيش النجس والمتنجس. طيب عندنا النجس بالإجماع ما يجوز المس على خف النجس، هذا بالإجماع. طيب أما المتنجس فعند المالكية والشافعية لا يمسح عليه، ما يجوز المتنجس، وعند الحنابلة يجوز مسحه، طبعا ما يباشر النجاسة بيده وكذا، يعني يمسح قليل، لكن لا يصلي فيه. إذا أراد أن يصلي فيه طبعا لابد إيش؟ أن يطهره. لكن قالوا فائدته ماذا؟ أن يستبيح مثلا مس المصحف، أنه الآن إذا مسح سيكون طاهرا يمسك المصحف. لكن المالكي والشافعية إيش قالوا؟ قالوا لأنه لا يمكن الصلاة فيه، وفائدة المسح الصلاة. قالوا وإن لم تنحصر في الصلاة فالمقصود الأصلي هو الصلاة، وما عداها من مس المصحف وغيرك تبع لها، هكذا قالوا. أيضا قالوا لأن الخف، طبعا هو التعليل الأول قد ينازعون فيه كما تعرفون، يعني ذلك البيان رجح قول الحنابلة هنا، قال يعني المتنجس يجوز المسح عليه، لا دليل على المنع، بل قال يعني قال لولا الإجماع لقلت بجواز المس على الخف النجس. ليش؟ يقول لأن هذه ما لها علاقة بالحدث. ها؟ يقول هذا رفع ما لها علاقة بالنجاسة، أنت ما يهمك الآن، خف نجس من جلد ميتة مثلا ما دبغ ولا خنزير ولا، طيب النجاسة ما تنتقل الآن، أنت ستمسح، رفع الحدث، هذا خف ولا لا؟ رفع الحدث، هكذا يقول. لكن هذا صراحة فيه ما فيه، وستأتي معنا هذا إذا خلع تبطل الطهارة ولا ما تبطل، لأن يقول هو الآن هو على قول أظن هو رجح أنه يعني إذا خلع ما تبطل الطهارة، فعلى قول الصورة إيش؟ أنه سيمسح، إذا مسح سيصبح إيش؟ طاهر، بعدين لما يريد يصلي سينزع، وبيصلي وهو طاهر هكذا يعني. لكن إيش النووي قال أيضا؟ ولأن الخف بدل عن الرجل، ولو كانت نجسة لم تطهر عن الحدث مع بقاء النجاسة. ودخل انخلط بين هذا وهذا، هذه خلطة عجيبة. يقول لو كانت نجسة لم تطهر عن الحدث، بالفعل هو صحيح هنا، لأن النجاسة على عضو من أعضاء الوضوء لابد أن يغسل، والغسل ما يجامع النجاسة، فحتى تطهر شرعا وتكون طاهرا من الحدث لابد أن تزيل النجاسة عن أعضاء الوضوء. طيب يقول الخف بدل عن الرجل، فنفس الشيء، يقول هذا مثل هذا، فلا بد، يقول ولأن الخف بدل عن الرجل ولو كانت نجسة لم تطهر عن الحدث مع بقاء النجاسة عليها، فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين؟ هذا في إيش؟ في الخف النجس يعني. فكذلك المتنجس يقاس هذا على هذا، يقاس هذا على هذا. إحنا إذا قلنا الخف بدل عن الرجل، فكذلك الرجل إذا كانت متنجسة ما يصح غسل ما يصح الوضوء إلا إذا غسلت القدم من النجاسة، صحيح؟ فكذلك قال المسح هنا بدل، فلا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون طاهرا. صحيح أن أنت ما بتغسل بتمسح، لكن هذا بدل عن هذا، وهذا أسلم يعني. الله أعلم، قول المالكية والشافعية أن ما يمسح حتى المتنجس، لأن بالفعل ما ينتقض الأمر يعني، يكون القياس صحيح على النجس صحيح. أما اللي يقول يمسح مثل ما الشيخ الدبيان قال، أنا لولا أن الإجماع لقلت بجواز المسح، لا، ما دام أنه بدل خلاص القاعدة واحدة. ها؟ أي ممكن إذا كانت النجاسة على غير أعضاء الوضوء، نجاسة على مثلا وركه ويتوضأ حدث زال ويكون خلاص طاهرا، لما يأتي يصلي يشيل النجاسة، صحيح. نعم. لا، لو طرأت نجاسة على أعضاء الوضوء ما ينقض. إيه هذا لا، أبدا. أي لو طرأت النجاسة الواجب يغسل النجاسة وخلاص بس. لكن هنا الإشكال إذا اجتمعت النجاسة مع عضو الوضوء وقت الوضوء، الآن أنت لابد تمسح. طيب الآن هذه أحكام البدل كأنها يعني فيها شيء معنوي، شيء غيبي ما تدري، ما دام هذا بدل عن الغسل خلاص يأخذ حكمه، بدل عن الرجلين يأخذ الحكم. وذلك هذا اللي سيأتي معنا يقوي قول جماهير العلماء أن إذا إيش خلعت تبطل الطهارة، بالفعل. وأنا أميل لهذا، وهذا قول المذاهب الأربعة، لأن بالفعل هذا بدل خلاص، أصبح بدل. الله أعلم، سيأتي معنا إن شاء الله. إيه. الله مستعان. طيب هذه يمكن تباع المشي فيه بعد هذه روحها. لأن الإشكال يا إخوة يعني تجد الفقهاء يضعون شروطا ما تكون صحيح، ما في دليل، لكن يضعونها ب يعني قياس ونظر عميق، حقيقة الشيء وتصور يعني الحقيقة وال يعني مثل هذا الشرط اللي سيأتي معنا اتباع المشي فيه، يعني مع جلالة الكتاب جزاه الله خير دبيان بذل جهدا يعني عظيما في هذه الموسوعات جزاه الله خير، لكن يعني سبحان الله يعني كلها مسائل اجتهادية، لكن هنا أيضا خالف يعني عامة العلماء وقال ما هذا، ما في دليل على الشرط هذا، وكما سيأتي معنا يعني حاول يجد وجها عند الشافعية وقال قول بهذا وخلاص، ما لكن صعب يعني، أصبح في غالب الشروط هكذا يعني تلغى هذه الشروط كأنك تخرج فقه جديد يعني. هذه الإشكالية الإخوة، لذلك يعني صحيح الإنسان يعني يتبع الحديث لكن كلام الفقهاء أيضا له يعني، خاصة إذا اجتمعوا على شرط، اجتمعوا على مذهب الأربعة، صعب. هذا الدين قديم ويفهم بفهم السلف والعلماء رحمهم الله تعالى، والله أعلم. طيب معلش نقف عند المسألة هذه إن شاء الله، الله المستعان، هي المشي بطيء لكن إن شاء الله. الله يسر، الله المستعان. طيب.